أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام فيما لو آجر السيد عبده للغير فأتلف مال الغير عن تعد أو من دون تعد، فهل يكون الضامن السيد أو العبد؟ قلنا في المسألة أقوال خمسة، وبينا أن مقتضى القاعدة يتوافق مع ما ذهب إليه القول الثاني مع ابن إدريس رحمه الله عليه، وما ذكر من نقد محل لا يرجع إليه. يبقى الكلام بالنسبة لهذه الروايات الثلاثة التي هي بيأتي. الرواية الأولى وهي الرواية التي نفت عفوا التي أثبتت الضمان بالنسبة للمول وليس على العبد، نفت الضمان على العبد وأثبتته بحق النقد. إسناد الشيخ رحمه الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل كان له غلام. واضح الغلام هو يمكن بيشمل حتى يعني مثلا ابن الوالد يطلق عليه غلام، يعني حتى على الحر، ويمكن الأغلب نسبة للعرب، بس بقرينة ما سوف يأتي واضح أن المنظور فيه العرب ليس إلا. في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع، وفي بعض النسخ صائغ أو غيره، مثلا نجار أو خيار. قال: إن كان ضيع شيئا أو أبقى منه فمواليه ضامنون. لاحظ، إن كان ضيع شيء أو أبقى منه، يعني أتلف مال حينئذ الغير، أو أبقى بحيث أنه يعني لم يدفع ما يستحقونه، يعني لم يسدد العبد بعقد الإيجار ما يستحقه الغير بموجب ذلك العقد فأبقى منه، قال: فمواليه ضامن. هذه الرواية الأولى التي أثبتت الضمان بالنسبة للسيد والمولى، وبالتالي إذن لأنه هي عم بيقول إنه عم بيقول للسيد، يعني مش بمفهوم اللقب أو مفهوم، لا إنما بمفهوم التحديد، إنه حصرته بالسيد والمولى، يعني العبد لا يكون هنالك ضمان فيه. هذه الرواية الأولى أيضا سندها الثاني، لماذا؟ لأن الشيخ يرويها بالإسناد عن علي بن إبراهيم، وإسناد الشيخ لعلي بن إبراهيم هو أنه يرويها الشيخ عن المفيد عن ابن الغضائري كما مر معنا الشيخ عن عفوا ابن قلاويه عن الكليني عن علي بن إبراهيم. الإسناد الشيخ إلى علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن ابن ابي عمر. هلا اذا انتم رح تراجعوا كتب الاستدلال بيعبروا عنها بالحسنه، وحسنتها بابراهيم بن هاشم في ابراهيم، ولا من جهه اخرى هي روايه صحيحه تامه السند، عن ابن ابي عمير عن ابن مسكان يعني عبد الله هو ايضا عن زراره وابي بصير من يكون عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال المؤمنين: في رجل كان له غلام فاستاجره منه صانع او غيره. قال، وفي بعض النسخ صائغ بدل صانع أو غيره، واضح. قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه، يعني أبق العبد منه من ذلك المستأجر، فمواليه ضامنون لما ضيعه وضامنون لأباقه في أباقه. واضح، لأنه بأباقه سوف لا يسدد الحق الذي للمستأجر على ذلك العبد، فهن بيكونوا ضامنين ذلك الحق في أباقه. هذه الرواية الأولى. هنالك روايتان حينئذ مفادهما عكس المطلب، وهذه الرواية الأولى عفوا بالباب الحادي عشر من أبواب أحكام الإجارة الحديث الثاني صفحة 251 من الوسائل، يعني مجلد 13 صفحة 251. الرواية الثانية وهي إسناد الشيخ قدس سره إلى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك، يعني من اللي يستهلك المملوك، فيستهلك مالا كثيرا، فقال ليس على مولاه شيء وليس لهم، يعني اللي استأجروه، أن يبيعوه، ولكنه يستسعى، يعني يستسعى من شو؟ من كسب العبد في نفسه، يستسعى في نفس كسبه، وإن عجز عنه، يعني إما ما عنده قدرة على الاستسعاء والكسب، أو لا عنده قدرة على الاستسعاء والكسب لكن الكسب لم يكن ليفي بذلك المال الكثير الذي أهدره الأجير العابد عليه، واضح؟ ولكنه يستسعى، وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء. هذه الرواية اللي في الاسماء. فأساسا على المولى ما فيش، بخلاف الرواية الأولى اللي قالت أن الضمان يكون على المولى. وهذه الرواية سندها هو إسناد الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب. وإسناد الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب في مشيخة التهذيب كما مر معنا إذا تتذكر، مش من البعيد فيه، ضعيف في البحث، لأنه يرويه عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن ابن محبوب. والمشكلة مثل بالنسبة لأحمد بن محمد بن يحيى العطار اللي لم يرد في حقه تهذيب، وإنما فينا نرجع إلى الفهرس، لأنه بالفهرس له إسناد آخر يرويها الشيخ الطوسي عن المفيد عن الصدوق عن والد الصدوق ومحمد بن الحسن منهم جميعا عن أحمد بن إدريس عن ابن محبوب، وإلى سنة تام بلا أي إشكال. ومش بحاجة، يعني إذا بدكم تقولوا تعويض من القسم الأول، أصلا مش بحاجة للتعويض، لأنه هو ما ذكره في مشيخة التهذيب اختصار، وعول حينئذ في تفصيل حينئذ أسانيده في نفس الفهرس، وبالفهرس أوضح أنه ما ذكرته عن الطريق إلى ابن محبوب، ذكر بعض الطرق بما فيها الطريق المشيخة في التهذيب، ولعله في الاختصار مش بذهني، وذكر هذا الطريق الآخر. أو أيضا أرويه عن المفيد عن الصدوق عن والده عن محمد بن حسن عن أحمد بن إدريس عن ابن محبوب، يعني في السنة تام ما فيش مشكلة. عن العباس، العباس معروف، العباس هو ابن معروف، عن الناظر هو الناظر بن السويد، عن عاصم بن عبد الحميد، عن ابي بصير، رواية تامة في السند ما فيها، ومفادها في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال ليس على مولاه شيء وليس لهم ان يبيعوه ولكنه يستسعى، وان عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء. هذا الرواية. الرواية الثالثة اللي تركوها الفقهاء ما ذكروها بكتبهم الاستدلالية، وهي الموجودة في صفحة 119 من كتاب أبواب الدين والقرض، الباب 31 من أبواب الدين والقرض، الحديث الرابع صفحة 119 مجلد 13، وبإسناده، يعني إسناد الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى، إذا الأشعري مش العطار، وبإسناد عن محمد أحمد بن يحيى الأشعري القمي، عن محمد الحسين بن أبي الخطاب، يعني عن ابن فضال، عن عثمان بن غالب، روحوا فتشوا ما في عندنا عثمان، الموجود عندنا غالب ابن عثمان اللي هو ثقة، ويروي عن روح بن عبد الرحيم اللي هو أيضا شو ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل مملوك استدجره مولاه، استأجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا، يعني اللي استأجره مولاه، استأجره مش انه استأجر المولى، المولى استجر للآخرين، يعني جعله أجيرا وصيره أجيرا للغير، فاستهلك مالا كثيرا. قال: ليس على مولاه شيء، ولكنه على العبد، وليس لهم أن يبيعوه، يعني المستأجرين أن يبيعوه وبياخدوا حق منه في البيع، أو بيصيروا شركاء في قيمة هذا العبد بنسبة ما استهلكه من هذا المال الكثير في البيع، ولكنه يستسحق، وإن حجر عليه أو حجر عليه، هناك وإن عجز عنه، وإن حجر عليه، أو عفوا وإن حجر عليه مولاه، هناك وإن عجز عنه، فليس على مولاه شيء ولا على العبد. نفس المضمون، هناك إن عجز عنه، هم إن حجر عليه مولاه، لأنه يكون في كسبه فيه. هذه الروايات التي بأيدي. وهذه الرواية أيضا تهمت الصحة، لأن إسناد الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي، هو إن كان غير تام في المشيخ التهذيب بطرقه الثلاث، فيها ابن أبي جيد، وفيها محمد بن حسين البزوفي، فيها وفيها إلى آخره، لكن في الطرق، وهي الطرق الثلاثة مبتلية بالإشكال ببعض المباشرين أو بالواسطة إلى آخره. لكن إذا رجعنا إلى ما بينه في الفهرس، بالفهرس الإسناد تام بلا أي إشكال، نفس إسناده إلى ابن نفس إسناده إلى محمد بن علي بن محو في أربعة، لا يذكره هكذا، وهو رواية الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن والده ومحمد الحسن، عن ابن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى العطار في أربعة، والرواية حينئذ تامت السند بلا أي إشكال. نحن هنا أمام طائفتين أو نحوين من الروايات في الله. النحو الأول اللي بيثبت الضمان فيما لو أتلف العبد في مال المولى، يعني فمواليه ضامنون، ونحو آخر وهو عم يثبت الضمان في كسب العبد، أو فقول العبد فيه عن مال المولى وعم يثبت بكسب العبد، وإن عجز العبد أو حجر عليه المولى فليس على العبد شيء ولا على المولى، يعني أساسا على المولى ما في شيء، لأنه لازم يكن هو الذي أتلف أو باشر حينئذ الإتلاف في ألفه. فنحن أمام هاتين الطائفتين من الروايات. ما هو الموقف بالنسبة لهاتين الطائفتين في ألفه؟ يذكر هنا جملة لأوجه من الجامعة لا بد من التعرض لها في ألفه. الوجه الأول اللي ذكره نفس الشخص صاحب الوسائل، يعني بعد ما ذكر الروايتين في الباب الحادي عشر من أحكام الإجارة، من روايتين متنافيتين، يذكر وجها للجمع. الرواية الأولى، وحظ الرواية الأولى، بيقول في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع، وبعض النسخ صائغ أو غير، فمن عقد الإجارة تم فيما بين المستأجر والسيد على ذلك الحق، فالإجارة بإذن السيد، بل بفعل السيد وبإيقاع وبعقد أجراه السيد. الرواية الثانية لا، يقول فيها في رجل استأجر مملوكا، يعني العقد تم فيما بينهما، يعني شو مملوكا؟ يعني كأنه هو الذي استقل في الإجارة ولم يأذن السيد، لم يكن هنالك إذن من طرف وقبل السيد في الحكم. فإذا كان العقد عقدا صحيحا تاما في البيت، وقد أجراه وأوقعه السيد، فهنا حينئذ يكون الضمان على اللي أجرى العقد، يعني يكون على السيد. ليش؟ لأنه العقد بإذن من السيد، والإذن بالسبب إذن بلوازم حينئذ ذلك السبب، الرضا بالسبب رضا بالنتائج، فكل النتائج والضمانات التي يمكن أن تلحق ذلك بإذن العبد يكون السيد هو الذي يتحملها في البلد، إنه هو الذي أجرى العقد وأذن للعبد بأن يعمل عند ذلك الغير. فأي تلف يصيبه العقد ويوقعه العبد في مال الغير يكون السيد هو الضامن له. فقوله عليه السلام فمواليه ضامنون، لأنهم هن اللي الموالي، هم اللي سببوا، هم اللي أذنوا، هم اللي أجروا حينئذ العقد في البين، الإذن بالسبب والرضا به، رضا حينئذ بالنتائج والضمانات التي يمكن أن تلحق، فتأتي الرواية فمواليه ضامنون. وأما إذا كان العقد بغير إذن السيد، استقل هو في العقد ولم يراجع السيد، يعني كأنه بالتالي كانت الإجارة فاسدة وباطلة فيه. وهذه عبارة صاحب الوسائل. أقول يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير إذن السيد، بخلاف الرواية الأولى وهو أنه لا، كان العقد بإذن السيد، بل السيد هو الذي باشر وأجرى العقد في البين، باعتبار أن العبد هو مال من أمواله. فحينئذ الضمان في الصورة الثانية يكون على العقد. ليش؟ لأن السيد لم يأذن ولم يجري العقد ولم يرضى بالسبب ولم يأذن بالسبب حتى يكون إذن بالنتيجة ورضى بالنتيجة حتى يكون الضمان ثابتا في ذمة السيد. طيب إذا لم يكن الأمر كذلك فنرجع للقواعد العامة. شيء القواعد العامة هو أن الذي أتلف إنما هو العقد، السيد ما دخل، لا هون لا في عندنا لا تسبيب ولا مباشرة في بالنسبة للسيد، حتى التسبيب ما له مدخلية السيد، لأن العقد الإيجار تم فيما بين العبد والمستأجر، فأتلف العبد حينئذ مال الغير، فيكون العبد حينئذ ضامنا لمال الغير، والسيد ما له ربط فيه، يضمنه بأي شيء، يضمنه في كسبه. إن عجز أو لا حجر السيد عليه، وين رايح بدي اشتغله لحتى ادفع لهم هذا المال اللي أتلفت عليه، إن عجز أو حجر عليه السيد فمنعه السيد في البنك من أن يشتغل فسعته، من أن يستسعى فيطلب مال الغير ويضمن مال الغير في كسبه، لأن السيد له حق في ذلك. يكون إذن ليس على السيد شيء واضح ولا على العبد شيء، كما نطقت في ذلك الروايتان الثانية والثالثة، رواية ابن محبوب ورواية الأشعري كما أسلفت. هذا حاصل الجامع الأول الذي يمكن أن يستفاد فيه، فبالتالي ما بيكون في عنا تعارض فيما بين هاتين الطائفتين على هذا الأساس. التضمين على السيد فيما لو أذن السيد وأجرى السيد هو العقد، ولا يكون تضمين على السيد فيما لو لم يكن السيد آذنا وكان عقد العبد غير مأذون فيه. يعني الفارق بأنه إذا كانت الإجارة صحيحة وصادرة بإذن السيد فيضمن السيد، وإن لم تكن صادر بإذن السيد فلا يضمن السيد فيه. هذا الوجه الأول. الإشكال عليه هو أنه على التقدير، يعني على هذا التقدير الحمل سوف تكون الإجارة باطلة. ليه؟ لأن العبد إذا استقل واستبد في عقد إجارته بلا إذن السيد وبلا مراجعة السيد، لا شك ولا إشكال أن هذا العقد سوف يكون فاسد. تفتكر مر معنا وقت كنا عم نحكي من بشرائط المتعاقدين في الإيجار وبغير الإيجار أيضا مر معه، ووصلنا إلى شرطية الحرية وعدم الرقية في البيت. هنالك قلنا بأن العبد مش مسلوب العبارة، صح السيد مالك العبد بس مش مالك له، حتى إذا بده يتلفظ بألفاظ لا تكون مزاحمة ومنافية مع حق السيد في البيت. بس هذا بلا شك، فإجراء العقد كإجراء عقد ما فيش أي مانع، وإنما ليس مالكا حينئذ لمنفعة عمله ولعمله، إنه عمله ملكا لسيده، هو وعمله وكسبه ملك لسيده في أبه، فيكون أشبه بالعقد الفضولي. وحسب الفرض السيد لم يأذن في أبه، إذا أمضى وأجاز السيد به ونعمت، إن لم يجز فالعقد حينئذ محكوم بالبطلان في ذلك، وحيث استبد العبد به فيكون هو الضامن، بخلاف الصورة الأولى التي أذن السيد فيكون السيد هو الضامن فيه. إلا أن هذا الكلام عم يفترض حمل الطائفة الثانية على صورة بطلان الإيجار، مع أنه حينئذ لا يستشم ولا يستظهر ويستفاد حينئذ من الطائفة الثانية أن الإيجار كانت باطلة فيه. واضح، إما لأن الاستئجار تم حينئذ مع العبد بإذن السيد بأن كان عبدا يافعا وكبيرا ومستقلا، يعني كان سيد عبيده في البيت وله الحرية، أذن له أنه روح أنت تجري العقد، فقط بفارق أنه بالأول السيد هو اللي أجرى العقد، أما هنا العبد الذي أجرى العقد والسيد قد أذن له في البحث. على كل حال صاحب الوسائل ما جعله وجها، إنما قال يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير إذن سيدي، يعني معناته أنت ألغيت حين إذن هذه الرواية وحملتها على صورة فساد الإجارة، مع أن ظاهر الصحيح أن الإجارة كانت صحيحة في البحث. وقت اللي قال إذا استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، ما اجى الامام قال له هاي الاجاره باطله كيف بده يستاجر من الشو، بل السيد لم ياذن له، لا مضى فرغ ان الاجاره تمت وانه قد اوقع الاجير اللي هو العبد حينئذ التلف في مال المستاجري، وانه لا بد من الضمان. من اللي بيضمن؟ عم بيقول السيد ما بيضمن، مش انه لم يكن هو الذي اتلف بالباشرة الاتلاف، وان كان السيد اذن حينئذ فيه هذه المعاملة، أو في كل أذن له بأنه يروح يشتغل، خي يقعد لا شغل اللي عامله بالبيت، روح يشتغل وحصل وطلع حينئذ كسب فيه، راح استأجره حينئذ شخص في البين وآذن هو له ابتداء بأنه يروح يستأجر، فأتلف وأوقع الإتلاف في مال الغير، فيكون هو الضامن وليس على سيده. أما أن الإجارة باطلة هذا لا يرجع إلى محصل، فكلتا الإجارتين صحيحتان في البيت. هذيك صدرت من السيد وهذه صدرت من العبد لكن بإذن السيد، هو هذا الذي يظهر من الرقم، فهذا الاحتمال لا يرجع لي محصن أو هذا الوجه. الوجه الآخر أشير له في كلمات جملة من الأعلام، منهم السيد الحكيم رحمة الله عليه في مستمسك. وحاصل هذا الوجه الآخر هو أن الرواية الأولى قالت قال إن كان ضيع شيئا أو أبقى منه فمواليه ضامنون، وإذا ضامنون عبارة مطلقة، وين بيكونوا ضامنين؟ قد يكونوا ضامنين برقبة العبد، قد يكونوا ضامنين بكسب العبد، قد يكونوا ضامنين بمال ثالث ما له ربط بالعبد لا بكسب العبد ولا برقبة العبد فيه. هذه الرواية الأولى فمفادها مطلق من حيث ضامنون بآية، ضامن صح ضامن بيروح بيبيع العبد وبيعطيه، ضامن لا ليش بيبيع العبد بيشغل العبد بمكان آخر، الكسب اللي بيطلعه وبيعطيه، نقص شيء بيزده من عنده، زاد شيء بضبه من شيء بخير. ضامنون ولو من مال ثالث لا ربط له لا بكسب العبد ولا بقيمة العبد وبرقبة العبد فيه. هذا مفاد الطائفة الأولى من الروايات التي أثبت الضمان بالنسبة للمولى والسيد. وأما الطائفة الثانية، واضح الطائفة الثانية شو قالت؟ قالت ليس على مولاه شيء، ليس على مولاه شيء. طيب هيدي حتى هيدي الرواية لو بدك تجمعها بينها وبين يعني صدر الرواية وطرف الرواية وعزل الرواية فيها، عم يقول ليس على مولاه شيء ولكنه يستثنى، وإن عجز عنه أو حجر عليه مولاه، هذه الرواية الأخرى في باب القرض، وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء فيه. لاحظ فالضمان حينئذ ثبته في مال السيد، ولكن وين في مال السيد؟ ليس في مطلق مال السيد، وإنما في خصوص مال السيد اللي هو كسب العبد فيه، لأن العبد وكسب العبد هذا ملك للسيد، والسيد عنده أموال أخرى غير العبد وغير كسب العبد في أرضه. فتلك الرواية ثبت الضمان على المولى مطلقا، سواء في كسب العبد أو في نفس العبد أو في مال آخر للسيد. وهذه الرواية ثبتت الضمان، أثبت الضمان على السيد لكن في خصوص كسب العبد بقرينة ولكنه يستسع، يستسع يعني في كسب العبد، مش يستسعى فيما بعد، لا يستسعى الآن حينئذ في كسب العبد. لذا قال وإن عجز عنه فعلا عن الاستسعاء وعن أن يسعى فيسدد ما ضمن لهم مما أتلفه من مالهم فليس على مولاه شيء للأساس ولا على العبد شيء في قلبه. هذا اللي أفاده يعني من الطائفة الأولى. لو جينا حينئذ لهذه الرواية وهي رواية أبي بصير ليث المراد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال ليس على مولاه شيء. يعني شو ليس على مولاه شيء؟ يعني ليس على مولاه لا في مال آخر ولا في نفس العبد ولا في كسب العبد. وبيرجع بيقول ولكنه يستسعى، يعني يستسعى وين؟ في كسب العبد في البيت. كفينا نوفق بين ليس على مولاه شيء ولكنه يستسعى، وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء. الجامع بين أنه ليس على المولى شيء في مال آخر أو في رقبة العبد، وإنما على المولى شيء في ما يستسعى به العبد من كسب العبد في البيت، أنه كسب العبد هو للمولى فيه. هذا الذي يستفاد حينئذ من هذه الصفات، فيكون الجمع بينهما هو الجمع بين المطلق والمقيد. تلك الرواية يعني تلك الطائفة نفت الضمان عن العبد وأثبتته بالسيد بقول مطلق. وين عند السيد؟ يضمن السيد هنا في ماله الآخر، في كسب العبد، في رقبة العبد وقيمة العبد. هذه مسألة أخرى معنية شأن مربوط بالسيد. هنا نفت عن السيد مطلقة وأثبتته أيضا بالنسبة للسيد، لكن في خصوص كسب العبد، لأن كسب العبد ليه السيد، فيكون جمعا بين المطلق والمقيد في البعين بهذه الطريقة والكيفية. هذا الوجه الثاني الذي ذكر وأفاده السيد الحكيم رحمة الله عليه، أشكل عليه بعض الأعلام منهم السيد الأستاذ، وهو أنه لا يرجع لي محصل في العلم بقرينة قوله عليه السلام في الرواية الأولى وتلآل إن كان ضيع شيئا أو أبد. ضيع شيء العبد بعده شو موجود واضح، لكن أو أبقى، أبقى العبد، وين بده يصير في عندنا ضمان بالنسبة للعبد في كسب؟ واضح. وقت بدك تقول فمواليه ضامنون، يعني ضامنون مطلق، ضامنون في صورة المال الآخر، في صورة الكسب، في صورة رقبة العبد. بس الضمان في صورة الكسب، كسب العبد، وفي برقبة العبد وقيمة العبد، هذا فرع شو؟ وجود العبد وثبوت العبد. فلو أبقى العبد فكيف بعض يكونوا ضامنين بالنسبة لرقبة حينئذ العبد أو بالنسبة لكسب العبد؟ فهذه الرواية ما فيها إطلاق، وإنما ظاهر هذه الرواية فمواليه ضامنون إم للعبد، يقول إم للعبد عحدة، الموالي بيكونوا شو؟ ضامنين، يعني في مال آخر. هذا المال الآخر ما له رابط لا برقبة العبد ولا بكسب العبد في المحل. واضح. على هذا الأساس الرواية الأولى ناظرة إلى أن الموالي يكونوا ضامنين في مال آخر غيره، وهذه الرواية شعب تعمل عبد ثبت الضمان في مال المولى، لكن وين؟ في كسب في كسب العبد، لأن كسب العبد هو مع أنه ابتداء الرواية نفت الضمان عن السيد، ليس على مولاه شيء، ليست على مولاه شيء، وين ظاهرة؟ ليس على مولاه شيء في المال الآخر. واضح. وعلى هذا الأساس رح يكون التنافي واضح فيما بين الطائفتين. الطائفة الأولى عم تقول أنه على المولى الضمان في ذلك المال الآخر، وهذه الرواية عم تقول ليس على المولى ضمان حينئذ في المال الآخر، وإنما الضمان يكون في كسب العبد، يستسعى العبد فيكسب إن لم يعجز، إن عجز ليس على المولى شيء ولا على العبد شيء في ذلك. هذا اللي يستفاد من هذه الرواية. في الرواية الأولى لا إطلاق فيها للصور الثلاث للضمان، وإنما مقصورة فقط وفقط على صورة تضمين بمال آخر لا ربط لهذا المال، لا بقيمة العبد ورقبته ولا بكسب العبد فيها. وهذه الرواية نفت ذلك الضمان اللي أثبتته الرواية الأولى. ليش؟ لأنه قال هناك ألف مواليه ضامنه، هون تقول ليس على السيد أو ليس على مولاه شيء في البيت. على مين بده يكون؟ على العبد. كيف على العبد؟ يستسعى بأن يكسب العبد، رغم أن كسب العبد هو لسيده، وأنه ثمرة، وهذه الثمرة تابعة في الملكية، يعني نماء وتابعة في الملكية لملكية الأصل، والمالك الأصل هو السيد والمولى في الملك. هكذا أشكلوا على السيد الحكيم في البيان. وبالتالي حينئذ لا تكون النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد، وإنما هيديك عم تنفي تثبت الضمان على المولى في المال الآخر، وهيدي عم تنفي الضمان على المولى في المال الآخر، وعم تثبت على العبد في خصوص كسب العبد فيه. التنافي يبقى حينئذ موجودا، وهذا الجامع بين الماضي على أساس حمل المدفع المقيد لا يرجع لمحصص. تتم في الجواب عن الأوجه الأخرى سوف يأتي إن شاء الله.